السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، وشكر الله لكم تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم. نرحب بالإخوة والأخوات الحاضرين معنا هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم نلقاه. أنا تلقيت الدعوة على أنها لقاء يعني نظمه الإخوة في لجنة التنمية، عادة لقاءات مثل هذه لقاءات محدودة ومختصرة، فوجئت بتوسيع دائرة الإعلان إلى أن وصل إلى هذا العدد، ويعني لم أكن قد هيأت نفسي لهذا، لكني حاولت أن أبذل قدر المستطاع، لأن الإشكال التحدي الذي نواجهه أننا خلال 45 دقيقة سنتحدث عما لا يسع المربي جهله. طبعا هذا أعتقد غير واقعي، ولا أظن الهدف هو الحديث عن كل ما لا يسع المربي جهله، بمعنى لا يمكن خلال هذا اللقاء أن أقدم للمربي ما لا يسعه جهله، وإلا بهذه الصورة سوف نختزل المعرفة التربوية التي يحتاجها المربي. لكن على الأقل سأعطي إشارات أعتقد أنها ضرورية، وأحاول أن تكون مركزة للإجابة على هذا السؤال، يعني كيف يمكن أن نحدد ما لا يسع المربي جهله. نحن يعني يفترض حينما نجيب على هذا السؤال لا نجيب عليه اعتباطا، يفترض أن تكون الإجابة عليه مبنية على رؤيتنا للتربية ورؤيتنا لدور المربي نفسه. فالتربية ماذا تعني؟ دعونا من التعريفات المنطقية الجامعة المانعة، دعونا نحاول نقربها بمفهوم واضح سهل، يعني على الأقل يحدد لنا ما مفهوم التربية التي نسعى إليها. وهذا طبعا ينطبق على أي مؤسسة تربوية وأي جهة تربوية. يمكن أن نقول أنها الارتقاء بالإنسان من واقعه إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه، ولعل يعني الصورة الرمزية تعبر عن شيء من ذلك. التربية تحاول أن تأخذ الإنسان من واقعه ثم ترتقي به إلى المثل الأعلى. المثل الأعلى هو عبارة عن صورة نرسمها نحن لهذا الإنسان، أيا كان هذا المثل الأعلى، قد يكون هذا الإنسان يعني نريده مؤمنا بالله عز وجل واليوم الآخر، متخلق بأخلاق الإسلام، أو نريد أن يعني نحقق عنده قدر من التعليم أو قدر من البناء المعرفي أو مهارات معينة. مثلا دعونا نقول أننا أمام برنامج تربوي محدد مثلا لتأهيل مهنيين في مجال معين، لتأهيل فئة ذات خبرة معينة، فنحن نرسم المثل الأعلى، يعني ما هي مواصفات هذا الإنسان مثلا الذي سنؤهله لهذه المهنة. سنؤهل مجموعة للخطابة مثلا، سنؤهل مجموعة للحوار، سنؤهل مجموعة حتى لأي مهنة دنيوية، ما هي المتطلبات التي ينبغي أن تكون عليها، هذا ما نسميه المثل الأعلى. ثم نأخذ هذا الإنسان من خلال واقعه الذي هو عليه ونحاول أن نرتقي به إلى هذا المثل الأعلى. هذه هي التربية باختصار، يعني أو هذا مفهوم الذي تسعى إليه التربية باختصار، فهي تأخذ الإنسان من هذا الواقع ثم ترتقي به. يفترض طبعا أنها تحدد يعني ذلك وفق رؤية واضحة، وبناء عليه يمكن أن نقول أن المربي يتصف بصفتين مهمتين حتى يكون يعني مربي ناجح، حتى يؤدي ما يريد. أن يملك رؤية واضحة عما يريد، ماذا نريد بشكل واضح ومحدد، ما الذي أريد أن أصل إليه. وفي هذه الحالة وهذا المستوى لا تكفينا الإجابات المجملة، نريد نربي شاب متدين، شاب داعية، فتاة متدينة، فتاة داعية إلى آخره. لا، هذه كلمات عامة ولا تساعدنا على تحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى أن نحدد رؤية واضحة ما الذي نريد أن نصل إليه، وسأمر عليها بعد قليل إن شاء الله. طبعا هذا كله، كل ما نذكره الآن هو سيقودنا إلى الإجابة على السؤال ما الذي لا يسعى المربي جهله. فنحتاج أن نملك رؤية واضحة عما نريد، ثم نعرف كيف نصل إلى ما نريد. لا يكفي أن نملك الرؤية الواضحة فقط، بل يجب أن نعرف كيف نصل إلى ما نريد. هذا دور التربية باختصار، دورين هذه. يعني حتى الآن نحن قلنا نريد أن نرتقي بالإنسان من واقعه إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه. إذن هذا يقتضي أن نملك رؤية واضحة لما نريد، اللي هو سميناه المثل الأعلى. ثم نعرف كيف نصل، يعني كيف نرتقي، ما الطريق. من الناس، أو أقول كثير من المربين لا يملك رؤية واضحة ناضجة. يعني هو يملك صورة هلامية، أنا أريد أن أربي شاب مسلم يتحلى بأخلاق الإسلام، يحفظ القرآن، طالب علم، فتاة محافظة محتشمة، جميل. لكن هذا الأمر غير كافي. هذه يعني رؤية عامة هلامية، إذا أردنا أن نترجمها في برنامج واضح سنجد صعوبة. امتلاك الرؤية وحده لا يكفي، ينبغي أن نعرف كيف يمكن أن نصل إلى هذه الرؤية. طيب، ماذا نريد؟ يعني الآن نحن سنحتاج إلى أن نحدد ماذا نريد، وبعد ذلك نأتي إلى موضوع يعني الطريق الذي نصل إليه. في ماذا نريد، نحن نحتاج إلى رؤية عامة. أولا رؤية عامة توجهنا، مثلا أنا أريد إعداد شاب متدين إيجابي في مجتمعي، أو أنا أريد إعداد طالب علم. الآن نتحدث عن مسارين مختلفين مثلا، أو أريد إعداد داعية، أو أريد إلى آخره. هذه رؤية عامة، والعادة الرؤية العامة أنها تصاغ في عبارة جملة مثلا من 3 أسطر 4 أسطر إيجابية تصف ما نريد أن نصل إليه. فنقول نحن نريد شابا راسخا في التدين، يعظم الله عز وجل ويخشاه، يتحلى بأخلاق الصالحين، إيجابي وفاعل في مجتمعه، على سبيل المثال فقط، ولا ليس هذا يعني ليس المقصود الحصر. الآن أنا صوت رؤية عامة، هذه يجب أن نعتني بها بشكل كبير جدا، وأن تكون واضحة ويستوعبها العاملون جميعا، ودائما تكون أمامنا هذه الرؤية، لأنها ستوجه كل ما سيأتي. حتى لما نتكلم عن المربي وما لا يسعه جهله وما يسعه، هو مبني على هذه الرؤية. يعني هل هو قادر على تحقيق هذه الرؤية أو ليس قادر، فهذه الرؤية هي التي ستوجه كل عملنا فيما بعد. بعد ذلك الرؤية نحتاج نفصلها، يعني يصعب أن تكون كافية أو أن نكتفي بها لتحقيق ما نريد. فسنضع مواصفات عامة. مواصفات العامة الآن يعبر عنها بمعايير، يعني سابقا كان يستخدم الأهداف ثم صيغة الكفايات، اليوم الاتجاه الجديد، وهذا طبيعي ولن يقف الناس عليه، هو صياغة هذه المواصفات من خلال معايير، مجموعة معايير. يعني معيار مثلا في المجال الإيماني، معيار في المجال العلمي، معيار في المجال السلوك، معيار. والمعيار هو عبارة موجزة، طبعا يعني الآن ستكون أكثر تفصيلا من الرؤية العامة، تصف ما نتوقع أن يكون متحقق عند هذا الإنسان، عند الشاب أو عند الفتاة أو الطفل أو الطالب، أيا كان من نستهدفه في التربية، ما الذي سيتحقق عنده حينما يتم هذا البرنامج. المعايير ستكون طبعا أوسع من الرؤية العامة. الرؤية العامة عندي رؤية واحدة، بعد ذلك أترجمها في مجموعة معايير 8-10 إلى آخره، ثم بعد ذلك أترجم هذه المعايير في مؤشرات، لأن المعايير يعني يصعب أن أحولها إلى برنامج عملي. الآن بعد ما أكون الآن أجبت على هذا السؤال، ماذا أريد، عرفت ماذا أريد من خلال 3 مستويات متدرجة: رؤية، ثم معايير تمثل مواصفات عامة، ثم بعد ذلك مؤشرات. هذه المؤشرات ستكون تفصيلية، يعني فيها قدر من التفصيل. بعد ذلك يسهل علي أن أنتقل إلى كيف أصل إلى ما أريد من خلال بناء برنامج ومنهج متكامل يوصل ويحقق هذه الرسالة. بالطبع ليس كل المربين قادرين على ذلك، وليست مهمتهم ذلك، هذه مهمة المخططين. المخططين يملكون رؤية أوسع، يملكون خبرة، يملكون تخصص، قدرة على أولا صنع الأفكار ثم صياغتها في هذا الشكل. ونفترض نحن أن المربي الممارس يفترض أن هذه الصورة أصلا تأتي مثل تماما لما نأتي للمعلم اللي في الصف، لا يصنع منهج ولا يعد منهج، إنما يأتيه المنهج جاهز ودوره هو أن ينفذه بطريقة صحيحة. بعد ذلك دعونا نتجه لموضوع البناء المعرفي للمربي حتى لا يتأخر بين الوقت. الشاهد الآن أن المربي يعرف ماذا يريد وأشرنا باختصار إليه، ثم يعرف كيف يصل إلى ما يريد، وهذا سيتطلب أو سيكون مرجعية نحدد من خلالها ما الذي نحتاجه في البناء المعرفي للمربي. هناك قواعد مهمة للبناء المعرفي، سميناها معرفي، علمي، ثقافي، أيا كان، لكن نحن نتحدث عن المعرفة التي ينبغي أن تتحقق عند المربي. أولا أن البناء المعرفي شرط ضروري وليس كافيا. ما معنى كونه شرطا ضروريا وليس كافيا؟ معنى كونه شرط ضروري أنه لابد من حد أدنى من البناء المعرفي للمربي، وبدون البناء المعرفي للمربي لن يكون قادرا على أداء الدور التربوي بصورة صحيحة. لا، وغير كافي، غير كافي بمعنى أن مجرد وجود البناء المعرفي لا يكفي لأن يجعل الإنسان مؤهلا للتربية. هناك أناس عندهم بناء علمي جيد، بناء فكري جيد، قدرة على التنظير، قدرة على النقاش، على الحديث، مهارات، لكن لا يعني هذا أنهم قادرون على التربية. هذه قاعدة مهمة جدا. إذا البناء المعرفي شرط ضروري وليس كافي. القاعدة الثانية أن الارتباط عالي بين البناء المعرفي والتأثير التربوي. كلما كان بناء الإنسان معرفيا أعلى صارت قدرته على التأثير والجانب التربوي أعلى، في علاقة طردية. صحيح أنها ليست كافية، يعني البناء المعرفي ليس كافٍ، لكن أيضا الفقر المعرفي يحدث كارثة عند المربي. مهما كان عنده مهارات تواصل، إلقاء، حتى تدين إلى آخره، أخلاق، سلوك، هذا لا يكفي، لا يكفي للتأثير التربوي الفاعل الجيد. بدون البناء المعرفي لن يكون قادرا على معرفة ماذا يريد تحديدا. البناء المعرفي سيجعله أكثر قدرة على فهم الواقع بشكل جيد، على التعامل مع المتعلم بشكل جيد، على الارتقاء بالمتعلم إلى آخره. ولهذا يعني ينبغي أن نعي جيدا أن البناء المعرفي العالي للمتربي مطلب ضروري جدا، والمربون الضعاف الفقراء معرفيا هؤلاء يعني يصير عندهم أزمات ومشكلات كبيرة جدا ويكون بناءهم مش طبعا. هو لا يدرك هشاشة بناءه لأنه يعني لأنه لا يعني هو كما يقال لا يدري أنه لا يدري في هذه الصورة. فهو يشعر أنه صورته أصلا صورة التربية عنده صورة سطحية، وهو يعتقد أن هذه الصورة الصحيحة، وممارساته هي انعكاس لبنائه وتكوينه ستكون أيضا كذلك سطحية، وعطاءه وتعامله أيضا مرتبط بذلك. ولهذا إذا كنا نريد أن نوجد مربيا فاعلا، مربيا مؤثرا، ينبغي أن نعتني بالبناء والتكوين المعرفي. الأمر القاعدة الثالثة مهمة جدا أن أثر البناء المعرفي لا يقتصر على محتوى ما يملكه المربي. بمعنى يعني ما المقصود بذلك؟ معنى أننا يعني ليس المقصود أن المربي لما نقول أن البناء المعرفي يعني سيكون عند المربي مؤثر، هذا صحيح، لكن لا يعني أنه أثره هو أن ينقل هذه المعرفة عنده إلى الطالب. دعوني أحاول أضرب لكم مثال. لو افترضنا مثلا الآن أنا عندي مربي تخرج من الثانوي، دخل دعونا نقول كلية الهندسة، وليعذروني الأخوة المهندسين، طبعا أنا أتحدث عن مجال مختلف، المجال الاجتماعي والإنساني يختلف عن المجال التطبيقي العلمي في أدوات المعرفة، لكن هذا درس في كلية الهندسة وتخرج من كلية الهندسة. وعندي آخر تخرج من المرحلة الثانوية بتقدير ضعيف جدا، والتحق بعمل معين ما وصل دراسته وصار يمارس عمل تربوي. الآن أيهم أتوقع أن يكون أكثر تأثيرا؟ هذا اللي تخرج من الثانوي وانصرف لعمل معين مثلا، أو اللي تخرج من كلية الهندسة؟ سيكون سأجد فارقا كبيرا جدا في التأثير بين خريج كلية الهندسة وبين خريج الثانوي، مع أن خريج كلية الهندسة هذا ما درس أي شيء يتعلق بالتربية، بل اتجاه دراسته اتجاه مختلف عن الدراسات الاجتماعية والدراسات الإنسانية. الدراسات الإنسانية أدوات المعرفة فيها مختلفة عن الدراسات التطبيقية، لكن البناء المعرفي ليس أثره قاصرا على محتوى ما يدرسه الإنسان. هذا اللي درس مثلا في كلية الهندسة، لو درس ماجستير ودكتوراه مثلا في الهندسة سيتأثر أداءه، يعني رؤيته للمشكلات، رؤيته للحياة، رؤيته لطبيعة المربي، قدرته على الإقناع، قدرته على تصور الدور الذي يؤديه سيكون مختلفا إلى حد كبير جدا. بمعنى أن أثر التعليم الجيد والمعرفة الجيدة على الإنسان ليست قاصرة على محتوى ما يعرفه. وأعطيكم مثال آخر، لو أخذنا اثنين توائم غالبا التوائم يتفقون في قدر عالم الخصائص، واحد ما درس أبدا صار أمي وجلس في مزرعه ولا يرعى غنم ولا آخره، والثاني تعلم وحصل على دكتوراه دعونا نقول مثلا في الطب البشري، طبعا مجاله مختلف عن مجال التربية، ثم تزوجوا، سنجد فارقا كبيرا في إدارة الحياة الأسرية بين الطبيب وبين الثاني، وسنجد فارقا كبيرا في التربية والتواصل، مع أن المجال مختلف. لماذا؟ لأن أصلا التعليم ليس أثره قاصرا على محتوى تخصص الإنسان وما يدرسه. أي معرفة يكتسبها الإنسان لها أثرين، أثر مباشر من خلال محتوى هذه المعرفة، وأثر تراكمي في تكوين شخصيته وطريقة تفكيره وطريقة تعامله ورؤيته للحياة والمشكلات. أنا لاحظت هذا مثلا، أنا أحيانا يستدعيني مجموعات لنقاش قضايا تربوية أو إلقاء موضوع، أحيانا أزور مثلا أطباء أو أزور أساتذة جامعيين، وأحيانا أزور لا منهم أقل منهم، أجد فارق كبير في استيعاب وفهم ونقاش القضايا التربوية عند هؤلاء الطبقة الأكثر تعليما عن غيرهم، مع أن مجال تعليمهم كما قلت مجال مختلف، لأن المعرفة والتعليم الجيد أثره على الإنسان ليس قاصرا على هذا المحتوى المباشر الذي تلقاه، صحيح هذا بشكل مباشر، لكن أيضا له أثر على نمط حياته، على سلوكه، على فهمه، على قضايا كثيرة جدا. وبناء عليه البناء المعرفي مهم جدا وأثره كبير على المربي، وليس قاصرا على محتوى ما تعلمه. ربما أكون أطلت شوي في النقطة، لكن فقط حتى نلحظ وش أثر يعني البناء المعرفي على عطاء المربي وتأثيره، وأنه ليس قاصرا على فقط توظيفه لتفصيلات محتوى ما تعلمه، لا يعني أثر له أثر تراكمي على شخصيته كما ذكرنا قبل قليل والأمثلة اللي ضرب. طيب دعونا نتجه لموضوع التكوين المعرفي للمربي. يمكن أن نقول المربي يحتاج إلى تكوين معرفي يتكون من ثلاث مجالات، أو عفوا أربع مجالات. المجال الأول التكوين الشرعي، إنه في النهاية هو يعني نحن نتكلم عن تربية شرعية، تربية إسلامية، تربية، وبناء عليه فنفترض نحن أن التكوين، أن هناك قدر أساسي من التكوين الشرعي سنشير إليه بعد قليل. طبعا تكوين تربوي في مجال التربية، والتربية كعلم وأدوات التربية وما يتصل بها. المجال الثالث التكوين الثقافي العام، والمجال الرابع مهارات واتجاهات عامة. سأشير إلى بعض يعني تفصيلاتها في الفقرة التالية. إذن مجالات التكوين المعرفي المربي يمكن أن تتمثل في هذه المجالات الأربع طبعا، ونحن وضعنا التكوين الشرعي كمجال أساسي على اعتبار أنه نحن نتحدث عن تربية إسلامية، تربية للناس على الإسلام والقيم يعني الشرعية. دعونا نعطي قدرا من التفصيل في هذه المجالات. التكوين الشرعي، نحن لا نريد المربي أن يكون طالب علم متخصص، ولا عميق، لا شك أنه طالب العلم سيكون له دور أفضل، لكن ليس هذا دور المربي. المربي نعرف نحن جميعا أنه ممكن يكون تخصصه في رياضيات ولا تاريخ ولا لغة إنجليزية، وقد يكون طبيبا، قد يكون مهندسا في أي مجال من المجالات، لكنه يحتاج إلى أسس العلم الشرعي، القضايا الضرورية التي يحتاج إليها. طبعا ليست فقط ما لا يسع المسلم العادي جهله، لا، يفترض أنها مستوى أعلى، لأني لست أمامنا مسلم عادي سيحتاج إلى يعني إلى ما يحتاجه لنفسه، لأنما هو سيعطي في المجال الشرعي لهؤلاء المتربين. القدرة على التعاون مع المصادر الشرعية هذه مهمة، يعني مثلا إذا أراد أن يجمع نصوص في مسألة من المسائل، التعامل مع كتب التفسير، التعامل مع الكتب الفقهية، مع فتاوى أهل العلم، يعني يكون عنده قدرة على التعامل مع المصادر الشرعية. أيضا هنا لا أريده باحثا متخصصا متعمقا، لا يمكن، لكن قادر على الوصول للمعرفة ويعني الإجابة على تساؤلات بالنسبة لهم ولحاه، يستطيع أنه يقدم موضوعات بطريقة مناسبة، يستطيع أنه يجيب على تساؤلات ملحة عند طلابه. ثالثا أسس التزكية والتهذيب الشرعي. التزكية والتهذيب الشرعي مهم جدا أن يعيها، لأن هنا مدخل للابتداع، مدخل يعني أحيانا يعني بعض الطوائف الضالة يعني كثير منها إنما يعني أتيت من خلال مسالك التهذيب غير المنضبطة. مسالك التهذيب غير المنضبطة، الذكر المبتدع، يعني الابتداع الذي جنحت إليه بعض الطوائف لأجل تهذيب النفس. وهنا يبقى أسس التزكية والتهذيب الشرعي أمر مهم جدا يحتاج إليه. هنا نحن نحتاج دور إضافي أكثر من أوسع مما يتصل بموضوع أسس العلم الشرعي. نتجه بعد ذلك للتكوين التربوي. التكوين التربوي يتطلب عدد من القضايا، وسأفصلها بعد قليل لأنها هي تتصل بشكل مباشر بالدور المربي. مبادئ علوم التربية وعلم النفس التربوي. علوم التربية عموما تكلم عن أصول التربية، عن المناهج، عن التقويم، تقنيات التعليم. طبعا هي تتفاوت في الجامعات وتتفاوت في دمج هذه التخصصات وفصلها، لا يعنينا ذلك. والمربي يجب أن نعي جيدا أيضا أنه ليس متخصصا في التربية، هو عارف بأساسيات التربية لكنه ليس متخصصا بالتربية. دور المتخصص مثلا هنا هو يساعد على دراسة المشكلات، يساعد على تطوير المناهج، يساعد على تنظيم البيئة التعليمية، التخطيط، لكن المربي هو ممارس. دعونا نقول تماما شبه مثلا بدور المعلم. المعلم اللي يدرس الآن في مراحل التعليم هو يحتاج إلى إعداد عام، لكنه ليس قادرا على مثلا تأليف المناهج، ليس قادرا على تطوير المناهج، ليس قادرا على بناء رؤية تربوية، وليس هذا مجاله مثلا، إنما هو يمارس عملية التعليم. فالذي يحتاجه المعلم لن يجعله متخصصا في التربية. أنا عندي معلم مثلا لغة عربية، عندي معلم رياضيات، عندي معلم علوم، معلم علوم شرعية، رياضة أطفال، عنده تخصصه اللي هو العلوم الشرعية ولا الرياضيات ولا التربية الفنية أيا كان هذا التخصص، ثم عنده الإعداد التربوي. الإعداد التربوي هنا لا يجعله متخصصا، إنما يجعله قادرا على ممارسة الدور التربوي. نفس الكلام الذي نقوله في التربية التي تتم خارج المدرسة. فالقدر الذي يحتاجه هنا ليس القدر الذي يحوله إلى متخصص. يحتاج أن يكون عندها اطلاع جيد بالمصطلحات الرئيسة واللغة التربوية. طبعا المصطلحات التربوية صعبة السيطرة عليها، لكن على الأقل المصطلحات الرئيسة واللغة التربوية، يعني يعرف لما نقول مثلا منهج، لما نقول استراتيجيات التدريس، لما نقول مثلا نشاط، لما نقول تقويم تكويني، تقويم نهائي، لما نقول مثلا تعلم تعاوني إلى آخره. الكلام على هنا المصطلحات الرئيسة، وليس طبعا استيعاب كل المصطلحات، هذه لا يمكن حتى المتخصصين في التربية، لأن المصطلحات يعني تتغير وتنمو وقت بعد آخر. وكذلك اللغة التربوية، لأن لاحظت أنه كثير من المربين ما عنده قدرة على القراءة في الكتب المتخصصة، وهذا ولد قطيعة. يعني صار لي ربي في عمل في نشاط تربوي دعوي يقرأ ما كتب في هذا المجال. وللأسف كثير من ما كتب في مجال التربية في العمل الدعوي كتبه غير متخصصين، ومهما كان عنده خبرة عنده لكن التخصص مرآت مختلفة. ونلحظ نحن المتخصصون يعني إذا قرأنا أو سمعنا لبعض هؤلاء الأفاضل تجد ثغرات، وهذا طبيعي. مثل ما لو أنا آتي أتكلم في قضايا فقهية سيلحظ علي المتخصص ثغرات وأخطاء، لو أتيت تتحدث في علم القراءات في أي مجال ليس مجالي سأقع في أخطاء وثغرات. وهنا المربي ينبغي أن يكون قادرا على أن يقرأ الكتب المتخصصة، وأكد هنا على كتاب المتخصص التربوي. طبعا سيجد صعوبة في البداية لكن مع مرور الوقت سيستطيع. وأيضا هذه القدرة على القراءة نحتاج أن نضيف إليها قدرة أخرى، وهي قدرته على التوظيف في المجال الذي فيه. أنا سأقرأ كتاب مثلا في إدارة الصف، لكن ما عندي صف، أنا ما عندي فصل، أنا عندي مجموعة ألقي عليهم في المسجد ولا في مثلا مركز شبابي ولا مركز نسائي، لست بالضرورة أني سأأخذ ما أقرأه حرفيا، لكن أستطيع أن أوظف ما قرأته هنا في الموقف التربوي الذي قد يكون مختلفا عن هذا الموقف. القدرة على التعامل مع المصادر التربوية مثل ما ذكرنا في موضوع التعليم الشرعي، يعني يعرف وش تخصصات التربية وكيف يعني يجد بعض الإجابة على بعض التساؤلات التي يريد أن يجيب عليها أو يسعى للإجابة عليها. التكوين التربوي سنعود إليه أيضا مرة أخرى بعد قليل لنختم به. عندنا التكوين الثقافي، قلنا تكوين شرعي تكوين تربوي تكوين ثقافي. التكوين الثقافي يحتاج إلى قدر جيد من الثقافة الإسلامية اللي تعطي رؤية للحياة، منهج الحياة، الإجابة على القضايا الكلية فيما يتصل بموضوع الثقافة الإسلامية. أيضا التعامل مع المصادر الثقافية المعاصرة، يكون عنده قدرة على التعامل مع المصادر. ودائما سيتكرر معنا ونحن نتحدث عن تكوين المربي أيا كان مجال التكوين، القدرة على التعامل مع المصادر، لأنه سيكون قادرا على تطوير نفسه وقادرا على يعني الإجابة على التساؤلات التي تواجهه. ثالثا الثقافة التقنية، اليوم التقنية تغول في الحياة، بدليل أن الأداة التي نتواصل اليوم معكم فيها هي أداة تقنية، ومن هنا أيضا نحتاج للمربي أن يكون عنده ثقافة تقنية. كما قلنا أنا لا نحتاج من أن يكون المربي متخصصا في التربية، كذلك نحن هنا لا نحتاج أن يكون متخصصا في مجال التقنية، لكن يكون عنده حد أدنى من الثقافة التقنية تساعده على التعلم من التقنية، تساعده على فهم جيل التقنية، على التعامل مع قضايا التقنية. بعد ذلك دعونا ننتقل إلى مجال الرابع، وهو التكوين في المتصل بالمهارات والاتجاهات العامة. هذه مهارات عامة لكن يحتاجها المربي بشكل أساسي لأنها ترتبط بدوره. مهارة التأثير والإقناع، يكون عنده قدرة على التأثير والإقناع، وعملية التربية جزء كبير منها عملية تأثير وإقناع. الحوار والتواصل، القدرة على تمكن مهارات الحوار ومهارات التواصل، هو يؤدي دوره من خلال هذه اللغة التواصلية. أيضا العلاقات الإنسانية، دور العلاقات فاعل كبير جدا في العمل التربوي، سواء في العطاء أو في تلقي التغذية الراجعة أو سماع ما عند الطرف الآخر. ومن هنا يحتاج أن يكون عنده قدرة جيدة في موضوع العلاقات الإنسانية وحسن التعامل مع من يربيهم. وأعتقد أنكم أنتم أكثر وعيا مني بضرورة العناية بالمستوى العالي من التعامل، وأيضا خطورة الأخطاء التي يرتكبها المربي في التعامل مع الآخرين. ربما نخسر أشخاص من مدى الحياة أحيانا، ربما نولد فجوة كبيرة بيننا وبينهم نتيجة أخطاء نرتكبها في تعاملنا وتواصلنا معهم. أخيرا ننتقل للشريحة الأخيرة، سأشير إلى معارف تربوية ضرورية للمربي، يعني ربما من خلالها أجيب على هذا السؤال طبعا بشكل عام ما لا يسعه المربي جهله. أولا يحتاج إلى مقدمة في أصول التربية، مقدمة أساسية، يعني الأصول الفلسفية للتربية، فلسفة التربية، الأصول الاجتماعية للتربية، الأصول النفسية التاريخية إلى آخره، ما هي التربية بشكل عام إلى آخره. وهذا عادة أول مقرر يدرسه طلبة الكليات التربوية أو برامج التأهيل التربوي، أنه يأخذ ما يسمى بمقدمة، سواء نسمي مقدمة في التربية أو في أصول التربية بغض النظر. لكن نحن هنا الآن نتكلم عن أساسيات، هذه قضية أساسية وضرورية حتى يفهم ويعي جيدا ما عملية التربية وما أصولها وما الذي يؤثر عليها ويؤثر فيها. بعد ذلك أصول التربية الإسلامية. أصول التربية الإسلامية طبعا هل فرع من أصول التربية أو مهيمنها أو أصل، لا يعنينا هذا، لا يعني لسنا في مقام الآن الجدل حول طبيعة علاقة أصول التربية الإسلامية بأصول التربية، لكن أيضا هو بحاجة إلى هذه القضية. الإنسان في الإسلام يعني الإجابة على الأسئلة الرئيسية في الإنسان والكون والحياة والمعرفة والقيم، وطبعا هذه لها انعكاس على التربية. الإشكال أنها أسئلة كبيرة وفلسفية، لكن نحتاج أن تبسط للمربي بحيث أن يستوعبها بشكل جيد. ويعني وغالبا أعتقد اللي عندهم خلفية شرعية جيدة قد لا يواجه مشكلة كبيرة في استيعاب أصول التربية الإسلامية. ثم أسس المناهج. أسس المناهج تتضمن مكونات مفهوم المنهج وما هو، وطبعا يدخل فيها مكونات عديدة جدا، لكن كيف نبني الأهداف بشكل أساسي، كيف يبنى المنهج، تنظيمات المنهج. طبعا هنا هو الذي يحتاجه المربي، هنا ليس لأن يتأهل لأن يكون صانع للمنهج، لكن يفهم المنهج، يعني ما هو المنهج اللي هو الأداة التي نحن سوف نستخدمها في التربية، وتنظيم المنهج وتخطيطه وتطويره وما يتعلق به. طبعا هنا أيضا نحن نتكلم عن قضايا أساسية، نتكلم هنا عن أساسيات، وليس ولن يتحول المربي هنا إلى متخصص في مجال المناهج. هنا أيضا سيواجه المربي بالذات المبتدئ إشكالية أنه هذه العلوم هي مرتبطة بالتعليم النظامي أو التعليم الرسمي، لكن المنهج الذي يمارسه المربي في البيئات التطوعية والاجتماعية مختلف، لكن لا غنى له عن فهم هذه، وسيكون قادرا على تطويعها وتوظيفها في مجال عمله. بعد ذلك استراتيجيات التعليم. طبعا استراتيجيات التعليم هي جزء من عنصر من عناصر المنهج، لكنها لها أهمية عالية، لأن أي موقف تعليمي سنمارس نحن فيه استراتيجيات التعليم. ولهذا عادة طلاب التربية يدرسون أسس المناهج ثم يدرسون استراتيجيات التعليم، طبعا بمصطلحات مختلفة، أحيانا طرق التدريس، أساليب التدريس، لا يعنينا المصطلح. استراتيجيات التعليم هي كيف نعلم، فالمربي يملك خبرة، معرفة، مهارة يريد أن يوصلها، فيحتاج أن يعرف استراتيجيات التعليم، لأنه في كل مواقفه لا يخلو من ممارسة أدوار تعليمية. يحتاج أيضا أن يعرف أسس التقويم، والتقويم هو عنصر من عناصر المنهج، لكن المربي سيحتاج قدرا من التوسع فيه. نتكلم نحن الآن عن المعرفة الأساسية، سيحتاج أنه يعرف مثلا تقويم المتعلم، كيف يقومه، أدوات التقويم، أساليب التقويم، تفسير نتائج التقويم، أيضا تقويم المنهج، تقويم الموقف التعليمي. طبعا كل هذا نحن نتحدث عن الأساسيات، وإلا التقويم نفسه تخصص مستقل ومسار مستقل. أسس التقويم ضرورية جدا للمربي ليمارس التقويم بصورة صحيحة. وأيضا المعرفة بطبيعتها تراكمية يؤثر بعضها على بعض، يعني حينما يدرس المربي التقويم سيتسع أفقه، أصلا سيتسع أفقه سينعكس دراسته للتقويم على طرق التعليم بالنسبة له، ستنعكس على رؤيته لما ينبغي أن يكون عليه الطالب. صحيح الآن أنت تدرس التقويم كيف تقوم الطالب، لكن هذا سيجعلك يعني سيؤثر على نظرتك لما ينبغي أن يتعلمه الطالب، نظرتك لبناء الأهداف بشكل صحيح، وهكذا يعني ستنعكس على كافة عمليات الموقف التربوي التعليمي. بعد ذلك خصائص نمو المتعلم. إذا أنت تتعامل مع الطفل تحتاج أن تعرف خصائص نمو الطفل، تتعامل مع مراهق تحتاج أن تعرف خصائص نمو المراهق. أيضا هنا ما يحتاجه المتعلم في خصائص النمو هو القضايا الأساسية، لكنها ضرورية جدا، وبدونها سيرتبك المربي، وبدونها سيرتكب أخطاء فادحة في تعامله نتيجة جهله بخصائص النمو. وخصائص النمو عادة تنتمي لعلم النفس، حقين علم النفس هم الذين يتحدثون عن خصائص النمو المتعلم. يعني يكفيه أن يقرأ كتابا مركزا أو خلاصات علمية، وأكد هنا على أهمية يعني تلقي هذا من مصدر، لأنه ألاحظ الآن بعض المهتمين مثلا بموضوع التدريب أو بعض المحاضرات التربوية والاهتمام التربوي يتحدثون في هذه الخصائص وهم غير متخصصين. هذا المجال يفترض لا يتحدث عنه لعلماء النفس، لأنه أيضا أنا مثلا تخصصي تربية، لما أتكلم في خصائص النمو صحيح لما أتكلم معكم أنتم، وإن كان طبعا قد يوجد منكم من هو متخصص في علم النفس، لما أتكلم معكم سأعطيكم شيء جديد وسيكون مبهرا، لكن لو كان حاضر عندي بعض المتخصصين في علم النفس سيجدون أخطاء، وهذا طبيعي لأن هذا ليس تخصصي الدقيق. ولهذا الذي يقدم خصائص النمو المتعلم ينبغي أن يكون متخصصا في علم النفس، وربما أيضا في علم نفس النمو، لأن علم النفس أيضا فروعه مختلفة، لكنه ضروري جدا. خصائص النمو تنعكس على طرق التعليم، تنعكس على تصميم المنهج، على الكتاب المدرسي، على تقنيات التعليم، على كل عناصر الموقف التعليمي ينبغي أن نستحضرها. أساسيات إدارة الموقف التعليمي، الموقف التعليمي في إدارة له، إدارة لكل الموقف، ويتم تناوله من خلال أيضا أصول وأسس الإدارة التربوية. يحتاج المربي أن يستوعب هذه الأساسيات، أساسيات التخطيط التربوي، لا نريده أن يكون مخططا تربويا، إنما أساسيات. وربما هو الآن يعني سيأخذ فكرة عن مفهوم التخطيط التربوي، ثم يأخذ عن التخطيط التربوي اليومي، الخطط التربوية التنفيذية، يعني كيف يبنيها ويعدها ويتعامل معها، كيف يقوم هذه الخطط. أنا يعني قد تكون هذه الشريحة تعبر ربما عما ليس على المربي جهله في المجال التربوي، طبعا سنضيف إليها ما يتعلق بالمجال الشرعي وغيره. وبصفة عامة نحن نحتاج عناية فائقة بالبناء المعرفي للمربي، وينبغي أن نعي جيدا كل من يتولى موضوع التربية والتخطيط، لا ينبغي أن يعي جيدا أنه هذا سينعكس بشكل كبير جدا على العطاء التربوي. إذا اضطررنا للاستعانة بمربين عندهم ضعف، يجب أن يكون هناك جهد كبير ومركز في الارتقاء بهم، وإلا سوف نعيش أزمة في أدائنا التربوي. كان الوقت المخصص لي 45 دقيقة، الحمد لله نجحت أنني أختصر، أوفر 6 دقائق أو 5 دقائق، ما أدري كم هي بالضبط، لتكون هناك فرص للأسئلة. فالآن يعني أخصص ما تبقى لسماع أسئلتكم.
دكتور معنا؟
معكم، تفضل.
طيب، يعطيك العافية انتهت، الله يحفظك، بارك الله فيك. شيخنا طبعا الإخوة استقبلنا أسئلتهم عن طريق القناة في اليوتيوب وكذلك قناة التليجرام، هناك عدد من الأسئلة ممكن تطرح. يعني بما أنك تحدثت يعني تقريبا في قضيتين عندنا مرتبطة ببعض، عندنا مشكلة الآن خلينا نقول عنها أنه أحيانا في انحراف للتقييم الذاتي، يعني بعض الشباب والعاملين مع الشباب يظن أنه وصل إلى مرحلة كافية من هذه المعارف التربوية الضرورية وغيرها في المجالات الأخرى تحدثت عنها، لكن في واقع الأمر تجد عندها ضعف، فكيف نعالج أحيانا تقييمهم الخاطئ لذواته؟
هو طبيعي، هم يعني يقولون العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فجال يعني الإنسان أول ما يبدأ يطلع يشعر أن عنده رصيد كبير، ولحظة حتى في طالب العلم الشرعي أول ما يبدأ ويعرف بعض المعلومات ويبدأ يناطح الكبار ويبدأ يعتقد أنه بعد ما يتقدم به العلم يشعر أنه أن ما يملكه لازال ضعيف جدا ويسير جدا. أنا أعتقد أنه برامج التعليم والتثقيف هي تساعد. أنا متى أعرف أنني ضعيف علميا؟ لما مثلا أقرأ وأطلع على جديد، كلما اطلعت على جديد وقرأت وسمعت أدركت قصوري وضعفي. ولهذا وجود يعني القراءات مثلا، البرامج، واختيار الشيء الذي يقدم الجديد. الإشكال أحيانا أن نختار مثلا كتابات سهلة وهشة وقد تكون مجرد خواطر، يعني رجل فاضل مارس العمل التربوي وغير متخصص وجلس يكتب بعض الأفكار من عنده وبعض الخواطر قد تكون مفيدة ويمكن يعني تشدنا لأنها تتناول همومنا بشكل مباشر، ونعتقد أننا يعني تعلمنا شيئا كبيرا، لكن هذا لا يعني لا يعطينا فعلا الرصيد. القراءة الرصينة، الكتب المتخصصة، اللقاء مع متخصصين متعمقين، كل ما تكررت هذه المواقف على هذه المصادر أمام المربي شعر بأن عنده فجوة وشجعته على الالتقاء بنفسه.
جميل. سؤال آخر دكتور طرح، تحدثت عن هذه المعايير بالنسبة للمربي كفرد، لكن هل أستطيع أنا كعامل مع الشباب أن أبني فريق؟ هذا الفريق قد يكون الذي هذا التنوع الموجود، يعني من متخصصون في التربية، متخصصون في الجانب الشرعي، المتخصصون في المهارات العامة، هل يغني هذا؟
نحن دائما في بناء المربي، في بناء أي شخص، نقول عندنا شيء أساسي. نحن حينما نقول ما لا يسع المربي جهله، نتحدث عما يجب أن يكون عند كل مربي أيا كان مجاله. ثم هذا المربي قد يكون مهندس، قد يكون فني، قد يكون عسكري، قد يكون في أي مجال، مجال تجاري، قد يكون طالب علم شرعي، أيا كان. كل هؤلاء ينبغي أن يكون، يفترض أن يكون عندنا حد أدنى من المعرفة التربوية يجب أن يتمكن منها هؤلاء، ولا يعني أنهم سيكونون متخصصين في التربية، لا، إنما هذا هو الحد الذي ينبغي أن يتعلمه هؤلاء. بعد ذلك سيتنوعون، وبناء عليه التنوع الذي أشرت إليه مطلوب، لكنه أيضا ينبغي أن لا يغنينا عن وجود الحد الأدنى اللي يفترض أن يكون موجود عند كل من يؤدي دور التربوي، سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى التخطيط أو على مستوى الإدارة.
جميل. طيب دكتور، يعني من الأشياء المطروحة الآن أنه قد يكون المربي بشكل عام لديه هذه المهارات موجودة، لكن يفتقد أحيانا إلى مبادرة، يعني هذه المبادرة أحيانا ينتج عنها مبادرات خاصة بالشباب في أي مجال، مجالات الحياة، كيف نعالج هذا الأمر؟ هو يمتلك بناء معرفيا جيدا ولديه يعني متمكن من التربية ومتمكن من هذه المهارات، لكن يفتقد إلى المبادرة هو الشباب.
عموما يعني مثل ما قلنا نحن سابقا في البناء المعرفي، المربي اللي عنده رصيد معرفي ليس له علاقة بالتربية كما قلنا سينعكس على أدائه. ضربنا مثال مثلا شخص تخرج من كلية الهندسة مثلا أو الطب أو أي تخصص آخر مثلا، وكذلك المربي هنا إنسان، أي صفات إيجابية يكتسبها سوف تؤثر على عطائه، وأي صفات سلبية أيضا موجودة عنده ستؤثر على عطائه، حتى ولو لم تكن ذات علاقة مباشرة بالتربية. يعني لما أجي أتكلم عن مثلا سمات الشخصية سواء الإيجابية أو السلبية سوف تؤثر إيجابا وسلبا على عطائه على دوره.
جميل. طبعا بالنسبة للأخوة، الأسئلة عن طريق القناة وعن طريق التليجرام، ما زلنا نستقبل الأسئلة. طبعا هذا بعض الإخوة يسأل عن موضوع التخصص، هل تنصح بالتخصص في الجانب التربوي مثل أصول التربية ومناهج وطرق التدريس؟ وقد يكون بعضهم يعني مثل ما ذكر أنه قد يكون متخرج أصلا من كلية شرعية.
هو عادة التخصص أصلا في التخصصات التربوية بعد في تخصص دراسات عليا، يعني ما في تخصص جامعي، حتى جامعة الدراسات يعني الكليات التربية لا تخرج متخصص في التربية، تخرج معلم، ثم التخصص يبدأ بالدراسات العليا. طبيعة التخصص مجال التربية، يمكن مثلا علم النفس، التربية الخاصة، يعني حالات استثنائية، لكن لما أتكلم عن تخصصات التربوية في المناهج، أصول التربية، الإدارة والتخطيط، التقويم التربوي، تقنيات التعليم، كل هذه تخصصات بعد المرحلة الجامعية. أنا أرى أن التخصصات مهمة ومطلوبة وضرورية، لكن لا يعني أن كل إنسان يجب أن يتجه إليها، ولا يعني أن كل مربي يجب أن يكون متخصصا، لكنه لا شك أنه إذا كان كلما زاد تحصيله التربوي سينعكس على أدائه، سواء كان ممارسا في العمل التربوي أو كان عنده دور قيادي. فالذي يدعو إليه إلى العناية بهذه التخصصات والاهتمام بها وتوجيه عناصر متميزة لها. لكن لست أدعو كل إنسان أن يتجه لهذا التخصص. التخصصات المطلوبة كثيرة، والأمة والمجتمع والعمل الاجتماعي والعمل الدعوي يعني يحتاج إلى قائمة طويلة من التخصصات.
من الأسئلة المطروحة بكثرة دكتور عن هل هناك كتب قد تزود المربي بهذه المعارف التربوية الضرورية؟
يعني يصعب أن تجد كتابا، يصعب أن تجد كتابا متكاملا، لكن هذه المجالات في نظري أنها مجالات ضرورية. إذا قرأ المربي كتاب أساسي في كل مجال من هذه المجالات واستوعب أفكارها الرئيسية سيكون عنده بناء جيد كافي في نظري، كافي للممارسة التربوية. لكن لا شك أنه كلما تطور سيؤثر على أدائه. بمعنى مثلا خلنا نأخذ مثال لما استراتيجيات التعليم، إذا قرأ كتاب استراتيجيات التعليم سيكون عنده سيؤثر عليه بشكل كبير جدا. لكن لو جاء مثلا وقرأ كتاب خاص بالتعلم النشط سوف ينمو أكثر. لكنه مثل ما يقولون الفقهاء، احنا نحاول تشبه بهم، يعني لما يذهب للشروح قبل أن يتقن المختصرات سيكون عنده مشكلة. أنا المربي اللي أصلا الشخص اللي ما عنده تأسيس تربوي لما يجي يقرأ لي كتاب في التعلم النشط مثلا ولا في التعلم المتمايز ولا في سين ولا صاد أي مجال، صحيح سيستفيد لكن هو عنده بناء مشوه. مثل اللي غير متخصص في الفقه مثلا وجاء وقرأ في كتاب من كتب المطولات، ونفس الكلام في أي تخصص آخر. أنا أقول أن هذه المجالات في تصوري الشخصي أنها كافية للتأهيل الأساسي، وفي كل مجال سوف تجد عشرات الكتب، لأن أصلا هذه غالبا تدرس في الكليات التربوية. خذ كتابا مختصرا في منها واعتني بإتقانهم. من الطبيعي أنها طبعا متفاوتة، من الطبيعي أنك ستجد، لأنها غالبا هي كتبت لتخصصات غالبا في كليات التربية، يعني لن تجد الكلام فيها عن البيئة التي أنت تعاملها بشكل مباشر، لكنك ستكون قادر على تطويعها وتوظيفها في بيئتك التربوية.
من الأسئلة المطروحة يعني كيف يمكن مواجهة إعجاب الشباب في التقنية أو وسائل التواصل ومشاهير السناب؟ هو يتحدث عن الانفتاح التقني الآن الموجود عبر وسائل التواصل وإعجاب الشخصيات أحيانا من المشاهير وغيرهم، دورنا كمربين.
هو في دور رئيسي يتمثل في البناء الشخصية أصلا، وهذا بيحل مشاكل كثيرة. نحن لما نفتت المشكلات سنجد أن أمامنا كم كبير جدا من المشكلات صعب أن نسيطر عليها. يعني بتكلم عن الإعجاب، يعني مثلا الإعجاب برموز مثلا غير مؤهلة، مثلا متابعة الرياضة، سأجد عندي قائمة طويلة من المشكلات. ولهذا يجب أن نركز نحن على البناء القوي، على البناء الرصين، على بناء شخصية الطالب أو الطالبة التي تجعله قادرا على أن يقوم بشكل جيد، أن يكون مستقلا في آرائه، أن يكون وقادر على النظر للظواهر بطريقة جيدة. طبعا هذا لن يكون كافيا مهما كان، يعني لن يعفينا من معالجة هذه الإشكالات، لكن ستكون هذه المعالجة أسهل بكثير. أما إذا كان البناء هش من الطبيعي أن تظهر عندنا هذه الإشكالات، ولن نعالجها من خلال التوجيه المباشر، يعني لن نعالجها من خلال أني أجمع طلابي مثلا أو طالباتي وأقول لهم يا شباب يا بنات انتبهوا، ترى المشهورين في مواقع التواصل ليسوا قدوات، وترى قدواتكم الصحابة والسلف وإلى آخره، هذا غير كافي. لابد أن أبنيه داخليا، ويجب أن نعي جيدا اليوم أنه صاروا الشباب والبنات يتعرضون لسيل جارف من المؤثرات والأمور المتغيرة الكبيرة. هذه المؤثرات لها أثر كبير جدا عليهم، ولن نستطيع أن نحصرها ونتعامل معها بفقرة فقرة، إنما التحدي هو في البناء الجيد القوي للشخصية.
جميل دكتور. يسألون عن أكاديمية المربي، بما أنك مشرف العام على مؤسسة المربي، هل تقدم برامج من هذا النوع؟
أي طبعا، هي الأكاديمية تقدم تأهيل تربوي للعاملين في العمل التربوي الدعوي. نحن حاولنا أننا يعني نحصر العمل يعني المتطلبات أو ما يحتاجه المربي في العمل التربوي الدعوي، سواء كان يتم من خلال مثلا حلقات مراكز اجتماعية أيا كان له، وأعددنا مؤلفات خاصة بها تتناول هذه الموضوعات اللي الآن مثلا ظاهرة على الشاشة وغيرها، وتتم من خلال دراسة، يعني في مقرر يدرسها الطالب ويختبر فيه ويجتاز الذي يليه وهكذا، عبارة عن مستويين. طبعا الآن تقريبا انتهى الدفعة، الغالب أن نبدأ نحن مع بداية العام الدراسي، والتسجيل فيها متاح، وقتها إن شاء الله سيكون يعني معلنا، يدرس فيها الجنسين عن بعد، التعلم عن بعد يعني من خلال موقع إلكتروني، وهي يعني برنامج تعليمي، بس برنامج تعليمي جاد، يعني كل شهر يدرس طالب مقررين وينهيها ويقرأ الكتاب بشكل جيد ويختبر فيه، وطبعا في أستاذ لكل الكتب. الآن بادين يعني نجرب التخلص من وجود الأستاذ في بعض المقررات، المقرر عبارة عن كتاب واللي فخصيصا لهذه الأكاديمية، ثم فيها محاضرات طبعا فيديو وصوت خاصة بذلك، ثم نشاطات يؤديها الطالب، وفي النهاية يقدم اختبار، إذا اجتاز الاختبار ينتقل للي بعده.
طيب دكتور، بعضنا يسأل عن هذا الكلام، هو للمربين في المحاضر التربوية، لكن الآباء والأمهات هل هذه المعارف ضرورية بالنسبة لهم؟
طبعا في فروق، لكن لا شك أنها ستنعكس على أدائهم. في فروق هذه مهمة، يعني طبيعة التربية في الأسرة هي تتم بطريقة عفوية أصلا، وإذا طلعنا خرجناها من طريقة العفوية في نظري أنها تخرج عن دورها، يعني لا نستطيع أن نخلي، يعني أحيانا نحول الأسرة إلى مدرسة صعب. صحيح أنا ممكن مثلا أحط نشاطات وبرامج، هذا ما في إشكال جيد، لكن التربية الأسرية ليست كذلك. التربية الأسرية من خلال طبيعة الحياة اليومية، طبيعة علاقة الوالدين مع أولادهم، الحياة اليومية اللي يعيشونها، يعني ليست أحيانا نقل التجربة التعليمية بشكل مباشر إلى الأسرة، أعتقد أنه لا يتسق مع طبيعة الأسرة. وإذا نجحت بعض الأسر في هذه الأدوار، ليست كل الأسر قادرة على ذلك.
طيب لعله السؤال الأخير دكتور، الآن في الظرف الراهن الاستثنائي الآن، دورنا كمربين خصوصا بعض الوسائل قد تكون منعدمة في هذا الوقت، كذلك الآباء والأمهات، يعني نصيحتك لهم في هذا الزمن؟
أنا الآن هي فرصة لنا، فرصة أن نقرأ، فرصة أن نطلع، فرصة يعني نحن كان تنهكنا أعمالنا أيا كانت، سواء كنا في مجال التعليم أو غيره، وتصرفنا وتشغلنا. الآن هي فرصة لنا أن نعتني باستثمار هذا الوقت في بناء أنفسنا في القراءة والسماع والاطلاع، واليوم صارت الأوعية متاحة بشكل كبير جدا، حتى اللي ما عنده مكتبة في البيت يستطيع أن يحصل على كمية كبيرة من يعني الإنتاج العلمي والمعرفي عبر شبكة الإنترنت.
يعطيك العافية دكتور، أبنائك في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في تبوك، والإخوة الحضور يشكرون لك، سأل الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر ويجزي لك المثوبة. تشرفنا بهذا اللقاء دكتور.
جزاكم الله خير، وشكر الله لكم وأنتم أصحاب المعروف والفضل.
بارك الله فيك، السلام عليكم.